إن الحمد لله نحمده نعوذ بالله تعالى ألنا من يهده الله فلا مضل له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده له الملك وله يموت بيده الخير وهو على كل قدير سبحانه من إله عظيم قام الدليل أزاح العلل وقطع المعاذير أوضح الحجة وقال في كتابه وأن هذا صراطي اتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم إليه سبحانه من إله عظيم ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين الله عظم قدره تعظيما وعليه فضل الله كان عظيما صلى عليه مع الملائكة ربه صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما وقد اصطفاه من البرية كلها ورعاه من فجر الحياة يتيما وأتاه معجزة الكتاب وما تلا كتبا ولا خطت يداه نظيما وبرؤية الملكوت نال محمد من ربه التأديب والتعليم بمحمد تمت هداية ربه وبه أتم الدين والتقويم هو خاتم للأنبياء جميعهم وأتاه من غر الصفات عميما صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين على أزواجه أمهات المؤمنين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم آت نفوسنا تقواها اللهم زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم احفظ لنا نساءنا وربي لنا أولادنا واجعلهم قرة عين لنا واجعلهم صالحين مصلحين واحفظ لنا من نحب بارك في أعمارهم وأرزاقهم وأهلهم وذاتهم اشف مريضهم وارحم ميتهم أذهب همهم وحزنهم أبدلهم فرجا وفرحا خذ العلماء العاملين والدعاة المخلصين وارزقنا الأدب معهم يا كريم واكشف الغمة عن الأمة اللهم اكشف الغمة عن الأمة وردنا إلى دينك مردا جميلا احفظ يا ربنا صالح الإنس والجن اللهم اعفو يا ربنا عن مسيئهم ومقصرهم واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين ثم أما بعد ومرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد عبر هذا البث المباشر حلقة جديدة في رحاب هذه الموسومة هذا العنوان اللقاء المفتوح والذي نستقبل فيه الأسئلة والاستفسارات ونحاول بفضل من الله تعالى وتوفيق الإجابة عليها وهذا هو اللقاء 39 في بدايته أحييكم تحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا آمين أحبتي في الله وكما تعودنا أن نبدأ اللقاء بمسألة وردت عبر الخاص ونحاول الإجابة عليها بالطبع المسألة التي ما زلنا في رحابها وأطلنا النفس والحديث بشأنها لأهميتها، هي مسألة كيف أنصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، خاصة في ظل هذه الهجمة الممنهجة على ثوابت الإسلام وعلى هوية المسلم وعلى شخص النبي الكريم عليه الصلاة والتسليم. بين الحين والحين تظهر تلك الحملات المضلة التي تريد النيل من رسولنا الأمين عليه الصلاة والتسليم، تريد النيل من إسلامنا ومن ثوابتنا وقيمنا. كان لزاما علينا أن نطيل النفس والحديث إجابة عن هذه المسألة، كيف أنصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما زلنا في رحابها، ومع اللقاء الثاني والعشرين في رحاب الإجابة عن هذه المسألة. وبعد أن بينا أن أعظم منا على البشرية هي منة إرسال هذا النبي الكريم عليه الصلاة والتسليم، والذي كان سببا إخراج البشرية الحائرة التائهة من الظلام الدامس إلى النور المبين الذي جاء بالإيمان ومحى الكفر، الذي أقام التوحيد وهدم الشرك، أقام السنة وهدم البدعة بأبيه وأمي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم، أقام دولة وبنى أمة شدت شرقا وغربا، وظهر دينه بأمر ربه عز وجل القائل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، والقائل: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. بدأنا نتكلم عن النبوة وعن الرسالة، بدأنا نبين صفات الأنبياء والرسل، بدأنا نقف أمام هذه الرسالة الموسومة بأكثر من 70 وسيلة علمية وعملية لنصرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. شيخ الدكتور محمد الحمود النجدي حفظه الله، فذكرنا الكثير من وسائل النصرة والدفاع عن رسولنا الأمين، وما زلنا في رحاب الوسيلة 14 التي قال فيها المصنف: تعلم سنته صلى الله عليه وسلم بقراءة ما صححه أهل العلم من الأحاديث المروية عنه صلى الله عليه وسلم، مع محاولة فهم تلك الأحاديث واستحضار ما تضمنته تلك التعاليم النبوية من الحكم الجليلة والأخلاق الرفيعة والتعبد الكامل لله تعالى والخضوع التام للخالق وحده. ما زلنا في رحاب هذه الجزئية بأهميتها، فقلنا أنه ينبغي على المسلم بداية أن يحقق المواقف والسير عن رسوله الأمين عليه الصلاة والتسليم، فيعرف الصحيح من الضعيف، المقبول من المردود، حتى لا يكذب على رسول الله ويذكر قولا لم يقله النبي أو ينسب إليه فعلا لم يفعله النبي عليه الصلاة والتسليم. النبي يقول: ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وحذرنا من نشر تلك الأحاديث الضعيفة، المواقف المقطوعة المكذوبة على النبي عليه الصلاة والتسليم. ولله الحمد والمنة أن الله تعالى قيد لهذه الأمة من العلماء الأجلاء من السلف والخلف من يحفظون سنة النبي عليه الصلاة والتسليم، وغربلوها غربلة وبيّنوا لنا الصحيح من الضعيف من الموضوع والمكذوب إلى آخره. وما على طالب العلم إلا أن يجتهد في الطلب ويأخذ العلم عن العلماء ويحصل مفاتيح العلم، ثم يعرف كيفية التحقق من النص. أيضا انتقلنا لمسألة فهم النصوص، لأن الكثير من النصوص للأسف لا يفهمه البعض فهما صحيحا، لأنه لا يرجع للعلماء ولا للمتخصصين، ويعمل فكره هو، وفكره ليس فكر المتخصص، فبالتالي إما أن يتهم الإسلام وإما أن يثير شبهة ضد تعليم النبي العدنان عليه الصلاة وأزكى التسليم. من أجل ذلك بدأنا نقف أمام بعض النصوص التي قد فهما خاطئا لجهله وقلة علمه أو لغرض في نفسه، وبدأ نبين فهمها الصحيح. إن شبهات كثيرة تثار ضد الإسلام بسبب عدم فهم بعض نصوصه، وبسبب الحقد على الإسلام والمسلمين، وبسبب العداوة التي يقنها أعداء الإسلام. أجل ذلك بدأنا نقف أمام جملة من النصوص ونبين الفهم الصحيح له، وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأنا. فمن بين النصوص التي ظلمت وما زالت تظلم من المسلمين، لا أقول من أعداء الإسلام، من بعض جهلة المسلمين، هذا النص الذي كثيرا ما ذكرناه وتعرضنا لهذه الشبهة المثارة ضده ورددنا عليها في أكثر من لقاء، وهو قول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم فيما جاء عند الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الإيمان برقم 25. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس، جاء من أجل القتل. والدليل أن نبي الإسلام يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وانقسم المهزومون من المسلمين إلى قسمين، وهما طرف نقيض: جماعة أرادوا زعما منهم تنزيه الإسلام والمسلمين عن هذا، فاتهموا الحديث بالضعف وعدم الاستقامة وردوا الحديث، مع أن الحديث في الصحاح، وهذا من جهلهم وقلة فهمهم وعدم رجوعهم لأهل التخصص، ودي مشكلة تانية. بعض الناس يحاول كده يجامل أعداء الإسلام، فيبدأ من حيث لا يدري يطعن هو في الإسلام، فيبدأ يكذب النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. والله النبي قال هذا. نعم، فده فريق مهزوم أراد زعما منه أنه يدافع عن الإسلام بتكذيب الإسلام. في البدعة جت منين؟ يعني يريد أن يدافع عن الإسلام فيكذب الإسلام، وده السبب إيه؟ الجهل وقلة العلم. الفريق الثاني على النقيض قال لك: نعم، ده دين كله دموية وقتل وكذا، خلاص كده، وشوف الدواعش وشوف كذا، شوف الإسلام عمل إيه، وشوف شوف إلى آخره. وهذا أيضا جيل ممسوخ، إنه تربى على موائد اللئام وانبهر بحضارة القوم ولم يرى مساوئهم، بل بدأ يطعن في الإسلام، إما لدنيا زائلة وإما لجاه عند القوم ولن يجد. طب الفهم الصحيح إيه؟ هنقول للبسطاء اللي ما عندهمش بعض العلم وبيبدأ يصب حيرة عندما يسمع هذا النص، بيجي كمان يثير هو الشبه، يقول لك: النبي قال أمرت أن أقاتل الناس. قوله هذا ذكرني بأحدهم سبب قلة علمه وجهله، جاءني يوما يقول: يا شيخ، أنتم تقولون أن القرآن لا تناقض فيه. قلت: لسنا نحن من نقول، لكن الله هو الذي يقول، لسنا نحن. قال الله تعالى في صدر سورة البقرة ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. قال: طيب أنا أطلع لك فيه خلل وتناقض. قلت له: أبشر، هات لي الخلل اللي عندك نشوف إيه هو. قال لي مثلا مسألة بسيطة أوي. قلت له: إيه هي؟ قال لي: قضية خلق آدم. قلت له: ماله خلق آدم راق عليه السلام؟ قال لي: وردت آيات متعددة، مرة يقول خلق من تراب، ومرة يقول من طين، ومرة يقول من حمأ مسنون، ومرة يقول من صلصال كالفخار. طبعا أصابني بالضحك. تعرف الأحمق لما يجي يتناقش، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: لكل داء دواء إلا الحمقى أعيت من يداويها. ده عامل زي واحد مثلا لا يتكلم لغة العرب مطلقة، يتكلم إنجليش، يتكلم ألماني، يتكلم فرنساوي، ولا علاقة له بلغة العرب، ويجي يكلمك في اللغة، فاهم؟ هو ما عندوش أصلا علم باللغة أصلا، ويجي يتكلم في اللغة، شكله يقول إيه؟ حتى مين يكلمك كده يتكلم كلمتين عطلين مكسرين قوي، السلام عليكم. طب ايه دي يا ابني، في ايه؟ خبيبي. خبيبي اسمها حبيبي مش خبيبي. فده هيتكلم في اللغة ازاي مثلا يعني؟ فتقعد تضحك لما يجي يتكلم عن بعض الكلمات كده، تقعد تضحك زي ما انت يكون ما عندكش اللغة بتاعتهم وتيجي تتكلم اللغة بتاعتهم يضحكوا عليك. يقول لك بعض الإخوة المصريين ربنا يبارك لهم، يجي يتكلموا الألماني باللغة المصرية يقول لك أنا رايح الفرانكفورتة مثلا يعني كده مثال. أذكر أحد الإخوة الجزائريين ربنا يحفظه معلش يا محمد أنا جبت المصريين الأول عشان ما تزعلش لما كنا في بورباخ هو بيكلم واحد مصري بيقول له السمينة دي هنحل البروبليمة دي طبعا المصري مش فاهم حاجة خالص يقول له ايه؟ يقول له السمينة دي هنحل البروبليمة دي طبعا برضه مش فاهم. فواحد جزائري بقى جاي يشرح للمصري هو ده بيقصده ولا ايه؟ قال له يعني بيقول لك السمينة دي هنحل البروبليمة، انت ما بتفهمش عربي هو ده عربي طبعا هو الله يبارك له الاخ بيخلط الفرنسيه مع اللغه العربيه. السمينه قصده له سماء الاسبوع ده يعني، السمينه دي يعني الاسبوع ده نحل، ادي عربي ماشي. البروبليما يعني المشكله دي فاحنا كثير من الناس حالهم كده. فلما يجي واحد بقى من اللي ما عندوش لغه ده ويكلمك في اللغه لازم تضحك، لازم ايه؟ تضحك. فبيقول الله يسامحه انا ببساطه جدا قلت له والله يا ابني ما فيش تناقض ولا حاجه، لكن المشكله فهمك انت. قلت له بص يا حبيبي الله يكرمك، ادم خلق على اطوار ومراحل. اول مرحله كان التراب، ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب. من تراب، طب التراب ده يا ابني اول مرحله. شيء طبيعي جدا لما نيجي نعمل من التراب ده كائن هنحط عليه ميه، نحط عليه ايه؟ ميه. فالميه لما تتخلط بالتراب تنتقل لطور تاني اللي هو الطين. تعال انت كده جيب شويه تراب وحط عليهم شويه ميه، ايه اللي يحصل لهم يا سلمان؟ يبقوا طينه. خلاص كده. فدي يا ابني المرحله الثانيه، اذ قال ربك للملائكه إني خالق بشرا من طين. يعني التراب أضفنا عليه الماء انتقل لمرحلة تانية وهي مرحلة الطين. طيب الطين يا ابني لسه لازقة كده وما خلاص كده، فهنيجي نشكلها وهي لسه طرية كده ونسيبها شوية. فبعد فترة يا ابني الطين ده يتحول لحمأ مسنون. الحمأ المسنون معناه إيه؟ طين أسود متغير الريح، يعني ريحه منتنة لما يتساب فترة كده يغير ريحه، فده اسمه الحمأ. ودي اللي جت في بعض سور القرآن من حمأ مسنون اللي هو الطين الأسود المنتن الريح. الطين ده لما نسيبه فترة كمان من الزمن ويتعرض لأشعة الشمس يحصل له إيه؟ يتصلب، يجمد، يبقى فخارة. عارفين فخار؟ زي الكلة والأبريق والزير والطاجين يا حاج علي بتاع المغرب الجميل ده، الطاجين اللي فيه القمع من فوق ده، وده فخارة. خلاص كده، حتى بيسموه أهل المغرب الجميلة، سموه الجميلة فخارة، دي الإناء اللي هو مفخار. لا، في جميلة فخارة صح؟ هي دي الجميلة دي الجميلة دي عندنا يعني الحلوة. الإيه؟ الحلوة. لما بيقول البنت المغربية أنت جميلة يطلو أنت اللي جميلة بتحسب الله بيقول لها انت فخاره يعني فده الصلصال كالفخار. لما الطين كده الحمق ده ترك فتره وتصلب بقى صلصال كالفخار، وده اللي قاله ربنا في سوره الرحمن، خلق الانسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. تولدنا فيش ابدا تناقض خالص، اسمها الاطوار والمراحل، اسمها اطوار وايه. فبيقول لك ازاي خلق ادم باطوار ومراحل على مراحل عشان يعلمنا احنا سنه التدريج ويعلمنا عدم العجله ويعلمنا الصبر، زي ما خلقنا نحن داخل الرحم من اطوار نطفة وعلقة ومضغة وعظام، وبعد كده اللحم، وبعد كده نفخ فينا من الروح. فدي اسمها ايه بقى؟ الاطوار. دي مش تناقض يا ابني، ولكن التناقض عندك انت لجهلك وحمقك وعدم علمك. فدي قضية خطيرة جدا. فكلامك هذا كشف عورتك وأنك جاهل جهول ولست من أهل العلم. وبعدين قلت له هزيدك فائدة، ده كمان مش دي بس، قلت له خد الآيات بقى في الخلق. الله عز وجل من أسمائه الحسنى وصفاته المثلى أنه الحق، والحق خلق خلقه وفق هذا الحق. فآية الخلق لابد أن تكون كاملة وفق الحق. قال لي يعني، قلت له خد عندك أول حلقة في حلقات الخلق يا ولدي، أن الله تعالى خلق مخلوقا من غير أب ومن غير أم، خلقه من تراب، اللي هو مين يا ابني؟ قال لي آدم. قلت له أحسنت. فدي أول حلقة رقم واحد في الخلق. اثنين، خلق مخلوقا يا ولدي من أب بغير أم، من؟ حواء. جينا عيسى، دي الثالثة. أحسنت. خلق مخلوقا من أب من غير أم، اللي هي حواء، من ضلع آدم عليه السلام، من ضلع الأيسر. طيب، يبقى دي الحلقة رقم اثنين. ثلاثة بقى اللي قالها محمد، خلق مخلوقا من أم من غير أب، اللي هو مين؟ عيسى عليه السلام، من أم من بلا أب. بعد كده يا ابني عشان تكتمل حلقة الخلق لازم يجي مخلوق من أب وأم، اللي هو أنا وإنت، اللي هو أنا وإنت، هنا من أب ومن أم. كده اكتملت آية الخلق. فعندما يتحدث من لا علم له يكشف عورته ويظهر جهله. فلما يجي واحد يقول لك أمرت أن أقاتل الناس، ده دين دموية، نضحك. ليه؟ لأن هذا المسكين ليس من أهل العلم. لو كان من أهل العلم من أهل اللغة العربية ما قال ما قال. ليه؟ لأن هيعرف أن الناس المذكورة في الحديث عام يراد منه الخصوص، بدليل أنه قال أمرت أن أقاتل، ما قالش أمرت أن أقتل. فارق بين أقتل وبين أقاتل. أقتل يعني أنا ظالم متجبر هظلم الناس وأقتلهم. أقاتل يعني أنا بدافع عن نفسي، هناك من يقاتلني وأنا أقاتله. لأن أقاتل في لغة العرب أي أفاعل، من المفاعلة، فهناك من يقاتلني أعمل معاه إيه؟ لازم أقاتله. واحد جاي يقاتلك تعمل معاه إيه؟ يبقى لما يجي حد يصير شبهة ضد الحديث اضحك على طول، قول إن ده جاهل. طب نعلمه. طبعا لما نيجي النظر مش هنضحك، نعلمه. أنا بقول لك أنت وأنا بكلمك يعني، لأن المناظرة مش هضحك عليه طبعا، لازم أسمع منه. واحد جاهل لازم نعلمه، يعني الرحمة إن إحنا نعلمه ونفهمه. فنقول له الأولى أن كلمة أقاتل دي بترد الشبهة تماما، بتقول لك اوعى تصير شبهة، لأن النص بيقول لك أمرت أن أقاتل يعني أفاعل، فهناك من يقاتلني وأنا مأمور بقتاله. وعشان كده تقرأ القرآن يقول وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتادوا. آدي مع دي الآية والحديث. طب هو مش فاهم دي، طب نقول له تعالى نفهمك بقى، ننزل معك نتنزل معك شوية شوية. لو اعتبرنا ان الناس كما انت اعتبرتها عامة، خلاص كده امرت ان اقاتل الناس، انت بتقول انها عامة، يعني بيدخل فيها المسلم صح والكافر صح واهل الكتاب صح والمعاهد صح والحربي، ما دول اصناف الناس الموجودين. هل النبي جاء ليقاتل جميع الناس دول؟ بالفطرة وبالعقل مش ممكن يقاتل المسلمين، صح؟ إنهم بيشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد، يبقى إحنا خرجنا من كلمة الناس دي، صح؟ ولا غلط؟ معايا ولا إيه؟ الحمد لله. اثنين، لما نيجي نقرأ في السنة صحيح النبي يقول أنا بريء ممن آذى ذميا. من هو الذمي؟ أهل الكتاب، اليهود والنصارى. النبي بيتبرأ من أي مسلم يؤذي أهل الكتاب، يبقى دول كمان يخرجوا إيه؟ من الناس، يخرجوا من الناس. والقرآن قال لنا كده لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. أدي صنف تاني من الكفار لكنهم مسالمون، ما بيقتلوناش ولا أخرجونا من ديارنا، نعملهم إزاي دول؟ بالقسط وبالعدل. بالقسط وإيه؟ أنت عايش بين كفار مسالمين، موفرين لك كل سبل الراحة، هل أنت مأمور تقاتلهم؟ أنت ما عندكش دم سعد، أنت جاهل صحيح، يعني الناس يكرموك وأنت تأذيهم؟ الإسلام بيقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ طيب النبي قال من آذى معاهدا فأنا خصيمه يوم القيامة. معاهد يعني إيه؟ يعني واحد دخل بلادنا زي السياح، عارف السيح؟ ما هو ده دخل بإيه؟ بتأشيرة، الحاكم اداله إيه؟ تأشيرة عشان يدخل بلادنا، يعني الحاكم سمح له ولا لأ؟ يبقى لازم أنا أحفظه وأمنه وأكرمه. يا والله ما اقدرش اقرب منه، يبقى كل دول هيخرجوا من الناس، فضل لنا صنف واحد فقط، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتادوا، هي دي فقط. وحتى مع دول الاسلام كان في عدل ورحمه عجيبه جدا، قال اوعى تقاتلوا الا لما تعرض عليه احدى ثلاث، وقال لك حتى يشهده صح. فلما بنيجي نقاتل اللي بيقاتلنا بنعرض عليه إحدى ثلاث: واحد الإسلام، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، قالها خلاص بقى أخي، صار مني وأنا منه صح، لا يقاتل. طب ما قالهاش ولا يهمك، مش هنقاتلك برضو، ادفع الجزية. شفت بقى جزية؟ طب ما انا بدفع ضرائب، ايه رايك؟ هدي جزيه، ده انا بدفع ضرائب في بلد الاسلام، مش في بلد الاسلام انا بدفع ضريبه ولا لا في بلادي، صح ولا غلط؟ هي دي الجزيه. ليه بقى جزيه؟ علشان هناك من سيدافع عنك، صح؟ في جيش له رواتب وبيدافع عنك ويحميك وانت نايم في البيت، يبقى لازم تدفع قدر من المال ان كنت قادرا عشان رواتب الجند. ادي واحد، الدوله هتعمل لك جسور وقنوات وطرق وتنفق على البلاد ومرافق، يبقى لازم تدفع ايه؟ جزء من المال لهذه الخدمات. مال الجزية يعني جزاء، اهو بنقدم لك شيء معين بتدفع قيمه منه. وصلت يا ابني؟ هذا مفهوم الجزيه. يعني ايه جزيه؟ بنقدم لك خدمات هتدفع جزء مقابل تلك الخدمات، هندافع عنك ونحميك، هنمهد لك الطرق، هنعمل لك مرافق، يبقى أنت مطالب تدفع جزء من مالك إن كنت قادرا، مع إن في العالم كله فيش حاجة اسمها إن كنت قادرا، كله بيدفع صح؟ إنما في الإسلام لا، الطفل ما بيدفع، والرحمة والعدل والإنصاف، مش تجعلوه أنتوا شبهة تصار ضد الإسلام. طيب مش هندفع الجزية كمان، يبقى لا ندخل الإسلام ولا ندفع الجزية وهنقتلكم. يبقى التالتة بقى إيه؟ أمرت أن أقاتل الناس، لازم يقاتلهم بقى. يبقى إذن الفهم الصحيح للحديث ده إنه عام مخصوص، أي لا نقاتل إلا من قاتلنا واعتدى علينا فقط، غيره فلا لا لا. دي واحد من الأحاديث برضو اللي البعض فهمها فهما خاطئا، وذكرناها كثيرا كثيرا، يمكن سبحان الله لا ما بيمرش فترة لما بنذكر هذا الحديث. كما تعلمون ما تكرر تقرر، اللي بيتكرر كتير بيثبت بيرسخ عندك، ودي قاعدة مهمة في العلم. ولذلك كان من هدي النبي أنه كان يكرر كلامه ثلاث مرات حتى يقوم السامع وقد حفظ ووعى ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. ليه؟ لأن العلم من العلم النافع مش مجرد السرد، العلم ما نفع لا ما حفظ، المهم أن أنت تنتفع وتستفيد. والقرآن هذا منهجه، تجد القصص مثلا قصة موسى مثلا تتكرر في كثير من سور القرآن، قصص الأنبياء تتكرر في كثير من سور. ليه؟ إن فيها فوائد وعبر وعظات، وفي كل مرة في موقف جديد ومشهد آخر، مش نفس المشهد. بل قال الله تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. التذكير معناه أن أنت تعلم وعارف، بس بنذكرك بننبهك. التكرار مهم أوي في العلم. فالحديث اللي دايما كثيرا بأذكره في هذا الباب والبعض فهمه فهما خاطئا، هو قول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، والحديث في الصحيح عند الإمام مسلم، قال عليه الصلاة وأزكى التسليم: لا يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه، أو كما قال النبي. يجي البعض يقول لك: عم الشيخ، إزاي النبي يقول هذا الكلام مع إن القرآن يناقض هذا الكلام؟ آيات كثيرة جدا في القرآن تقول: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملوا، بما أسلفتم في الأيام الخالية، صح؟ فكيف النبي يقول ما يناقض القرآن؟ تقول له: أيضا هذا من عدم فهمك ومن قلة علمك، لأنه لا يفهم القرآن والسنة إلا من كان من أهل اللغة. فالقرآن نزل بلسان عربي مبين، وأفصح العرب هو رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. فإن رمت أن تفهم القرآن أو تفهم السنة فلا بد أن تكون من أهل اللغة. القرآن نزل بلسان عربي مبين، إذن لن يفهمه إلا من كان متقنا للغة العرب. وعلى هذا نقول: إن وجدت حيرة في بعض النصوص وأنت لست من أهل العلم، طبق القاعدة، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بدل ما تقول كيف يناقض الحديث القرآن، قل: يا شيخ، أريد أن أفهم الحديث وأفهم الآية، لأن الآية تقول ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، والنبي يقول، والحديث في الصحيح، والنبي يقول: لا يدخل أحدكم الجنة بعمله. نقول لك: أنت ولد مؤدب وزي الفل وعايز تتعلم، فنعلمك. نقول لك: يا ولدي، من قواعد اللغة العربية قاعدة تسمى أحرف الجر. أحرف الجر: من وعن وفي وإلى والباء واللام والكاف، اسمها حروف إيش؟ الجر. ماشي يا سلمان؟ فمن حروف الجر يا سلمان الباء. حرف إيش؟ الباء، حرف جر. حرف الجر في لغة العرب هذا اللي هو الباء يأتي ويحمل عدة معان: المعنى الأول الإلصاق، المعنى الثاني التبعيض، المعنى الثالث المعاوضة، المعنى الرابع السببية. يعني إيه يا عم الشيخ؟ وضح لنا واشرح لنا عشان نفهم، اضرب لنا أمثلة ببساطة كده تفهمنا القضية صح. أقول لك ماشي. لما تقرأ في سورة المائدة في الآية رقم 6 اللي بنسميها آية الوضوء، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا بي الباهة وامسحوا بي رؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، صح كده؟ فنيجي وامسحوا برؤوسكم. دي الفقهاء اختلفوا مع الآية دي خلاف فقهي جميل قوي. بعضهم قال: الباء هنا باء الإلصاق، والمعنى وامسحوا بجميع رؤوسكم، لأن الإلصاق يعني الجميع، الكل، ملصق كله، خلاص كده. فقالوا الباء في اللغة هنا باء الإلصاق، والمقصود وامسحوا بجميع رؤوسكم. وعلى هذا القول لا يجزئ من يتوضأ إلا أن يمسح جميع الرأس، فإن مسح بعض رأس رأسه فوضوءه باطل وصلاته باطل على القول ده. ده قولها بس مش هو الراجح يعني. ده قول أخذوا على أن الباء إيش؟ إلصاق في لغة العرب. ماشي. الفريق الثاني قال لا، أخطأتم، فإن الباء هنا باء التبعيض، يعني وامسحوا ببعض رؤوسكم، وامسحوا ببعض رؤوسكم. ولذلك تجد من الفقهاء من يقول يجزئك أن تمسح مقدمة رأسك، ومنهم من يقول امسح ثلاث شعرات من مقدمة رأسك، وهذا هو الصواب الراجح. ليه؟ لفعل النبي، ورد أن النبي عند وضوئه مسح على بعض رأسه وأكمل على العمامة، لبس العمامة فكان يمسح على بعض إيش؟ رأسه ويكمل على العمامة. لذا فالمجزئ في الوضوء بعض الرأس، ده الفرض، والكمال والسنة مسح الرأس كاملا، يبقى دي سنة، إن من هديه كان إذا مسح رأسه بدأ بمقدمة رأسه إلى قفاه ثم عاد، دي سنة. إنما الفرض فين؟ تمسح ببعض إيه؟ الرأس. يبقى الإلصاق بمعنى الكل والتبعيد بمعنى البعض، دي قاعدة لغوية. عشان كده هتجد كثير من الاختلافات الفقهية القائمة على اللغة، القائمة على إيش؟ اللغة. شوف مدارس لغوية زي سيبويه وغيره وغيره، هتجد بقى مدارس لغوية إيه؟ متعددة الآراء في بعض القواعد اللغوية. خلاص؟ زي الكوفيين، زي الشاميين، زي كذا. فده خلاف فقه بيسر الفقه ويعلمك أدب الخلاف والاختلاف. يبقى عرفت يعني إيه إلصاق ويعني إيه تبعيد؟ إلصاق يعني كل، وتبعيد يعني بعض. فبنشوف أهل اللغة قالوا إيه؟ ونرجع لفعل النبي عشان نرجح، علشان نرجح في القضية ونعرف فين الراجح من المرجوح. دي واحدة من معاني الباء. أيضا المعاوضة والسببية، باختصار شديد جدا. الساعة اللي مع عم الشيخ دي، أرفع إيدي كده، دي على فكرة ساعة سيتيزن، ماشي كده؟ كم دي؟ بكم دي يا حسن؟ تقريبا 100-120 يورو. ماشي، قال 100 يورو، خليها 100 يورو. خلاص، عبد الرحمن عايز يشتري مني الساعة دي. قلت له دي بمئة يورو يا عبد الرحمن. دي ايه؟ بمئة، ده ثمنها، فيديني المئة ادي له ايه؟ فدي اسمها معاوضة. المعاوضة يعني بيع وشراء، يعني الثمن، يعني ثمنها الحقيقي كام؟ 100. يبقى 100، يعطيني المئة ادي له ايش؟ الساعة دي. خلاص، دي لات صح؟ 147. مش خلاص بقى، احنا بعدنا لعبد الرحمن بقى خلاص. بقول لك 147 يا عبد الرحمن. فالمعاوضة يعني الثمن، يعني ايه الثمن؟ هي قيمتها كده 147، فانا هبيعها ب 147 يا عبد الرحمن. معلش، ما كناش نعرف الثمن. ده شرط الخيار بقى، احنا لسه في المجلس اهو. ايه؟ لم يتم البيع، لسه في ايديا اهي. خلاص احسن، والمجلس لسه قائم، وكان في خطأ في السعر. هذه ب 147، بتمنها 147. كلام جميل؟ كلام جميل. يبقى ده اسمه المعاوضة. إنما السبب بقى بيكون أعلى وأعظم وأجل، مش معاوضة ولا ثمن خالص. ده سبب، أنا عايز أكرمك. فعارف السبب أقول لك إيه؟ عبد الرحمن الله مواظب على المسجد وراجل محترم وراجل عنده أخلاق، فأنا هديها له بلا ثمن، هدية. هدي اسمها السبب مش الثمن. ده أنا اديتها له ببلاش خالص. اديتها له إيش؟ ببلاش. ياه، ده إيه الكرم ده؟ صح؟ ده إيه الكرم ده؟ اديني دي كلها ببلاش. فهمتوا يعني إيه السببية بقى؟ يبقى المعاوضة يعني الثمن، هي ثمنها كده. إنما السبب ده أنا هنكرمك بدون ما تقدم أي شيء من ثمن. فهمنا دي؟ فلما يجي سيدنا النبي يقول لا يدخل أحدكم الجنة بعمله، الباء دي اسمها معاوضة. يعني إذا اعتقدت إن عملك ثمنا للجنة يبقى مش هتخش الجنة. عارف ليه؟ لأنك مهما عبدت ومهما أطعت عملك كله في الدنيا في عمرك كله مش هيوفي شكر نعمة واحدة من نعم ربك عليك اللي نعمة البصر. ادفع لنا بس ثمن نعمة البصر، اعبد بقى عمرك كله ونقول لك نعمة البصر دي مثلا قيمتها وتمنها عبادة 100 سنة وانت عشت 70 بس، يعني حتى ما اديتش ثمن نعمة ايش البصر. ما فين نعمة السمع ونعمة البيان والنطق ونعمة الصحة ونعمة العمر ونعمة الرزق ونعمة الزوجة ونعمة الوالد؟ الله 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 الله، ده انا هضيع. يبقى مش ممكن ادخل الجنة لو اعتبرت ان عملي ايش ثمنا للجنة. فهمنا حاجة؟ عشان كده قالوا حتى انت يا رأى، حتى انا دي نعمة النبوة نفسها محتاجة شكر ما يوفوش اي احد، نعمة الرسالة ولا ايه؟ يبقى مش ممكن بعملنا. الله، عشان كده النبي قال ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، ما تعاش تدفع ثمنها أصلا. أمال بقى الآية ادخلوا الجنة بما كنتم، دي بقى السببية، بقى دي هنكرمكم عشان إيمانكم واستقامتكم وتصديقكم للنبي وأخلاقكم الطيبة، فربنا هيكرمكم وهيديكم هدية جميلة قوي، هيدخلكم الجنة اللي عرضها السماوات والأراضي. فهمنا القضية؟ يبقى الباء في الآيات باء سببية، إنما الباء في الحديث باء معاوضة، وحتى في نفس الحديث بعدها جاب لك باء السببية. قال حتى أنا إلا أن يتغمدن له بي رحمتي، أهي دي برحمته، دي باء، دي باء السببية، لأن الرحمة سبب، هنرحمك هنكرمك. وصلت؟ زي ما أنا أديتك الساعة يا عبد الرحمن من غير أي حاجة، يعني مثلا، يعني نضرب مثلا عبد الرحمن الله يكرمك. يبقى إذا اللي يجي يصير شبهة ضد الأحاديث نقول له اسأل أهل العلم الله يرضى عليه، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. المقام ضاق والعقارب عمالة تطاردنا، عقارب الساعة يعني، وهذا الباب يطول الحديث فيه لأهميته، فإن قدر بقاء وكان لقاء هنواصل مع تعلم السنة الصحيحة، فهم السنة الصحيحة، حتى نكون على بينة من أمرنا، وحتى لا نصب حيرة أمام بعض الشبهات المضلة التي يثيرها أعداء الإسلام بين الحين والحين، بل ويثيرها المهزومون من المسلمين أو المأجورون منهم. نسأل الله هدايتهم، اللهم أمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الآن هنشوف ما ورد لنا من أسئلة عبر البث، ثم نعود للحضور إن شاء الله. أخونا أحمد، مرحبا. إيه ده؟ ده كان قبل كده؟ ده هو الشخص، تقريبا ده كان السؤال من الدرس الماضي، ما كان وصل بعد ما أغلقنا البس، من أخ اسمه أحمد صفراني، بيقول السلام عليكم شيخنا الكريم وعليكم السلام ورحمة الله. يقول إذا نوى الشخص أن يذبح خروفا والتصدق به، هل يجوز أن يطعم أهله مما يرد التصدق به، مما يرد إطناب، وأن يأكل هو من لحم الصدقة؟ إن كانت مجرد صدقة فلا حرج، كل بالمعروف لا حرج، إنما النذر فقط اللي اختلف حول العلماء، إن كان نذرا والنذر قيدته أنه كاملا لله فلا يجوز منه الأكل، إنما نذر مطلق ولم تقيد لك أن تأكل منه أكل بالمعروف أنت وأهل بيتك. يعني إيه؟ بيكفينا في الغداء كيلو لحمة، هو كيلو بس اللي تاخده وتأكل ولادك، إذا كان نذر مطلق. إنما لو نذر مقيد يبقى نقول لك مثلا الخروف ده كله لله بس ما ينفعش تأكل منه أنت ولا بيتك، إن أصبح نذر لله كله خرجوا بره. إنما نذر مطلق نقول لك كل أكل بالمعروف، إنما الصدقة كل ما شئت، على كل حال إنها صدقة ومعروف بتعمله فكل، وحتى ممكن تدخر منها كمان. أخونا إبراهيم أحمد بيقول حكم صلاة الفرض في القطار دون عذر وجزاكم الله خيرا. لا يجوز صلاة الفريضة على القطار أو الطائرة أو الحافلة إلا إذا خشيت فقط خروج الوقت والحافلة لا تتمكن من الوقوف. يعني إيه؟ ركبت قبل صلاة الظهر هتوصل بعد صلاة المغرب، يعني وقت الظهر والعصر هيخرج خلاص كده. في الحالة دي يجوز لك أن تصلي الظهر والعصر على متنها. طيارة مثلا بتقعد 7 ساعات في الجو، قطار بيقعد 8 ساعات مفيش وقوف لا يتوقف خلاص كده، زي القطارات السريعة دي اللي بيقولوا عليها دي وغيرها وغيرها خلاص، وحتى وقوفه في بعض المحطات دقائق معدودة ما بيقف خلاص، وما ينفعش أنزل أصلي وأسيب القطار. ففي الحالة دي إذا كان الوقت يخرج يجوز، أما إذا كان لا مش هيخرج، يعني مثلا خرج بنا قبل الظهر لكن يوصل مثلا الساعة 5 أو 5:30 في وقت العصر، نقول لك ما تصليش الظهر في القطار، انوي إنك تجمع الظهر مع العصر في وقت إيش؟ العصر، جمع تأخير، لما تنزل يبقى صلي الظهر وبعد كده العصر ما دام لسه الوقت موجود، أو يوصل قبل المغرب بساعة برضه ما تصليش الظهر ولا العصر، انوي الجمع لما تنزل عندك ساعة قبل المغرب تصلي فيها الظهر والعصر. يبقى في حالة واحدة فقط يجوز صلاة الفرض على القطار أو المركب طبعا تقعد أيامها كده كده هتصلي عليه، وبتصلي من قيام عادي للمركب عادي فيها أماكن للصلاة، إنما الطائرة القطار وما شابه ذلك نقول لك إذا خشيت خروج الوقت فقط تصلي، أما الوقت باقي فما ينفعش تصلي الفرض على متنها من قعود. نعم. لا في القطار أو الطائرة ليس شرط القبلة بتسقط، أينما تولوا فثم وجه الله، مش معقول أقول للطيار الله يكرمك اديني حتة كده على الكعبة لغاية ما أصلي وارجع تاني يعني. ولا القطار فالقبلة تسقط عن الطائرة وعن القطار، وحتى المركب إذا استطعت أن تتوجه بالبوصلة ماشي، ما استطعتش فتجتهد وتصلي على أي جهة، بس قلنا الشرط إيه؟ خروج الوقت، أما لغير ذلك فلا، انتظر واجمع بين الصلاتين إن شاء الله. إنما النافلة تصلى على كل حال من قعود في الدابة وغيرها بلا عذر. أخونا عبد الحق بيقول سلام عليكم يا شيخنا، جزاكم الله بألف خير، آمين يا رب. وعليكم السلام. بيقول أسألك هل هذا الدعاء جائز للموت؟ مأواهم أو مثواهم، وشي مثواهم جهنم أم الجنة؟ حبيبي المأوى والمثوى بمعنى واحد، ودعك ممن فرق بينهما، فرق بجهل وعدم علم. فالمثوى ورد مع النار ورد مع الجنة، كذلك المأوى ورد مع النار ورد مع الجنة، فالمأوى والمثوى بمعنى واحد في لغة العرب، وبمعنى دار الإقامة، فالنار دار إقامة الكافرين والجنة دار إقامة المؤمنين الموحدين، فلا بأس أن تذكر المثوى هنا وهنا أو المأوى هنا وهناك خلاص، فلا حرج في ذكر المأوى والمثوى، إنما الحرج فقط في من يقول لمن مات انتقل إلى مثواه الأخير، ده باطل، لأن القبر مش هو المثوى الأخير، المثوى الأخير إما إلى جنة وإما إلى نار، إنما القبر مرحلة فقط. فبعض الناس يقول لك انتقل إلى مثواه الأخير، ده كلام باطل، ده كلام الدهريين، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، ما فيش بعث عندهم يعني قبر وخلاص. نقول لك لا، القبر مش مثوى أخير ولا حاجة، القبر أول منازل الآخرة، بعد منه في بعث وحساب وجنة ونار، فالمثوى الأخير الجنة أو النار، والله أعلى وأعلم. أسئلة أخرى؟ طيب انتهت الأسئلة عبر هذا البث، نكتفي بهذا القدر مع هذا البث، وابقوا معنا إن شاء الله عقب صلاة المغرب في جلسة القرآن الكريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.